بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعود بارك الله فيكم ونكمل الحديث عن مقاصد السور، وقد ذكرنا افتتاحتها. افتتحنا الحديث عن تعريف المقاصد، أنواع مقاصد القرآن، ثم التعريف، ثم أهمية المقاصد، وتحدثنا عن منزلتها وأثرها. نتحدث أيها الإخوة عن أمر مهم جدا، وهو تأصيل علم المقاصد. هل هذا العلم له أصل في القرآن وفي السنة وأقوال السلف وأقوال العلماء؟ مهم جدا حتى يكون الإنسان على علم. هذا العلم أيها الإخوة لم ينص عليه الأوائل، أي من السلف، كعلم المقاصد. حاله كحال سائر العلوم، خصوصا علوم الآلة. فمثلا علم النحو لم يكن معروفا عند الصحابة ولا التابعين، إذ أنهم أخذوه بالممارسة من غير أن يكون تنظيرا، بالممارسة. سائر العلوم كان شأن الصحابة فيه والتابعين كان شأنهم ممارسة له، ثم أتى من بعدهم في نظمه وترتيبه وإنشاء علوم مبنية على هذه الممارسات. ومنها مقاصد السور. من المهم جدا أن نعرف ما يعني الأمور التي تؤصل لنا هذا العلم. أول أمر يتعلق في تأصيل هذا العلم ويؤكده بناء القرآن العظيم على مقاصد عامة ترجع إليه جميع المعاني وترد إليه جميع الآيات. أليس للقرآن مقاصد عامة؟ بلى. هدى للعالمين، هدى للمتقين، هذا مقصد أو مقصد؟ مقصد صريح أن القرآن هدى. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن هذه مقاصد. إذن العلم المقاصد السور مبني على مقاصد القرآن، هذا أولا. ثانيا أن القرآن أنزل محكما، كتاب أحكمت آياته. ولا شك أن أعظم دلائل إحكام الكلام هو انتظامه في مقصد واحد، ليس كذلك؟ نعم. وأيضا تسمية السورة بالسورة، السورة سميت بالسورة من السور المحيط، بمعنى أن هذه الآيات المجموعة في سورة واحدة كأنها محاطة في مقصد واحد ومعاني واحدة ومقصودة، ولذلك سميت سورة من السور، وهو الإحاطة بالشيء. ظهور الفرق بين المكي والمدني. في فرق بين المكي والمدني أم لا؟ لا شك. المكي هو المتعلق غالبا في أصول الإيمان، قواعد الدين، أصول الإيمان وبناء الإيمان وأسس الدين. جاءت المرحلة المدنية في التشريعات. إذن هناك مقاصد للسور المكية ومقاصد للسور المدنية. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن لكل سورة في السور المكية مقصد، ولكل سورة في السور المدنية مقصد في التشريعات وما يتعلق بها. نزول القرآن حسب الحوادث والأحداث، حسب الأحوال والحوادث. قول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا. لماذا؟ ليش تنزل الآية في حادثة فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع في سورة كذا في موضع كذا؟ يعني بمعنى أنها ليست في آخر السورة، قد تكون في أولها، في وسطها. لماذا؟ السر والله أعلم أن انتظام السورة في مقصد معين هذا موضع الآية، وهذا يؤكد لنا مقصد المقصد الرابع. ما هو؟ أو النوع الرابع من مقاصد القرآن، مقاصد الآيات. هذا يؤكد لنا مقاصد، فإذا كان ذلك في الآيات ففي السورة من باب أولى. تسمية السورة، أسماء السور عناوين للسور، وهذا الأمر من أهم دلائل مقاصد السور. يقول البقاعي وهو صاحب تجربة في كتابه اسمه نظم الدرر، اسمع ماذا يقول. يقول: وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في عمل هذا الكتاب، يعني بعد 10 سنين من التجربة التي سار فيها في نظم السورة في نظم الدرر، وصل إلى قاعدة. ما هذه القاعدة؟ يقول أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها. هذه قاعدة، أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها، لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه الدال إجمالا على تفصيل ما فيه. هذه قاعدة مهمة. ويقول السيوطي رحمه الله في بيان أن أسماء السور توقيفية التي في المصحف، وإلا فهناك أسماء اجتهادية، يقول: ثبت أن جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار، ويؤكد هذا بالأمثلة. دعونا نضرب أمثلة وهذا مهم جدا. في سورة الفاتحة تعددت أسماؤها في أكثر من 20 اسما، أليس كذلك؟ لكن كل اسم له مقصد، وهذا يؤكد أن سورة الفاتحة على الوجه الخصوص لها مقاصد، وهذه المقاصد يجمعها مقصد واحد. هذه مسألة مهمة يا أخواني، إنه قد تكون السورة في مقصد من المقاصد، فتقول مثلا سورة الفاتحة من مقاصدها افتتاح القرآن، سورة الفاتحة أن تكون جامعة لمعاني القرآن، سورة الفاتحة أن تكون تشتمل على معاني الحمد والكمال لله. كل هذه مقاصد صحيحة، لكن مقصد هذه راجعة إلى أيضا لمقصد واحد، هو كما سنبينه بعد قليل في قضية تحقيق العبودية لله عز وجل. إذن اسم السورة الأساس، أم القرآن كونها جامعة، وكما ذكرنا في سورة الإخلاص اسمها صريح في مقصدها، هي أصرح سورة في مقصد في المقاصد. طيب هناك إشكال أيها الأخوة، هو ورود عدة أسماء للسورة، كيف نجمع بين مقصد السورة ورود عدة أسماء فيها؟ أشرنا إليه قبل قليل بأنه يعني كلما تعددت أسماؤها تعددت مقاصدها في وكل هذه المقاصد يمكن نجمعها في مقصد واحد، ودليل على فضلها. إذا كلما تعددت أسماء تعددت الفضائل والمضمون. طيب مثلا سورة الكافرون سميت بالكافرون وبالإخلاص والمقشقشة، بينهما تعارض؟ لا، فهي الكافرون براءة منهم، والإخلاص لأن تؤدي إلى الإخلاص، والمقشقشة تقش ما في النفس من مظاهر الكفر والشرك ونحو ذلك لتحقق التوحيد. كل هذا دال على ذلك المقصد. طيب هناك إشكال آخر، وهو تسمية بعض السور بالأنبياء كيونس وهود، مع أن يونس وهود ورد ذكرهما في غير هذه السورة، فكيف نجمع بين هذه القاعدة ويونس؟ كيف نجمع بين قاعدة أن أسماء السورة عنوان لمضمونها ومقصدها، وقضية يونس اسمها باسم النبي؟ نعم. لا، في إشارة أخرى. نعم، لا، في مقصد معين، أن سورة يونس تركز على قضية الدعوة بالترغيب، وذكر قصة يونس الذين آمن قومه بعد أن هددهم بالعذاب فآمنوا. هي تمثل نموذج من هدد بالعذاب فآمن، وهود تمثل نموذج آخر من هدد فلم يؤمن وأخذ بالعقاب. فهي الأولى تهديد للمشركين وترغيب لهم أن يؤمنوا كما آمن قوم يونس، وهود تهديد لهم أن الله سيأخذهم بالعذاب كما أخذ قوم هود. ولذلك جاءت قصة هود قوية في معانيها، في تهديداتها، وجاء فيها حقيقة، حتى فيها تغليظ وفيها قوة حتى على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. هود حقيقة لعل السر في قوله شيبتني هود بكونه في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. من يستقيم كما أمر؟ من يستطيع الاستقامة التامة الدقيقة كما أمر؟ أمر النبي بذلك لأنه قدوة، فلذلك شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا شدتها في أن فيها تهديد المشركين بالعقاب، كأن فيها إشارة أن الله سيعاقبهم، وهذا مما أيضا كان يعني كان فيه شدة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على كل حال هذه إشارة يعني سريعة فيما يتعلق باسم السورة. كذلك من دلائل مقاصد السور تكرار القصص في السور، تكرار القصص في السور. قصة موسى وردت في تسع مواضع، لولا أن لكل مقصد، لكل موضع مقصد، لكان إشكالا في تكرار هذه القصص. فلا شك أن تكرار القصص في القرآن، قصة واحدة تكررت، من مقاصدها أن لكل موضع مقصد. من حكم ذلك، من الحكم، ليست كل الحكم، من الحكم الأخرى أن كل سورة تعني بجانب وتكمل السورة القصة الأخرى، لكن كل موضع مقصد كما ذكرنا في قصة بني إسرائيل في سورة البقرة. طيب، أيضا من أدلة مقاصد السور تسمية الأحاديث الواردة في فضائل السور وتخصيص بعض أوقاتها أو بعضها بأوقات، كون مثلا الفاتحة تشريع مشروعية قراءتها في الصلاة، سميت بالصلاة، لها مقصد عظيم، لأنها صلة بين العبد وربه، وهي حقيقة تجدد في نفس العبد عبوديته لله والعهد الذي بينه وبين الله في العبودية، كأنك تقول في كل ركعة: أجدد العهد معك ربي في عبوديتك. ولذلك تقول: إياك نعبد. وإياك نعبد هو سر الفاتحة، فالقرآن كله سره الفاتحة، وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فلهذا هذا مقصد تشريع قراءتها في الصلاة. مثلا سورة الإخلاص في فضلها كونها في ثلث، تعدل ثلث القرآن، لكونها تعني بقضية عظيمة هي ثلث الدين. ما هي؟ قضية التوحيد، التوحيد، الأحكام، الأخبار. فلذلك عدلت هذه السورة ثلث القرآن. هذا دلنا على المقصد، أنها في التوحيد والإخلاص. أيضا ورود بعض ورود الأمر بقراءة بعض السور في أوقات معينة كسورة الإخلاص مثلا في دبر كل صلاة وفي أول اليوم في آخره وفي صلاة الوتر وفي صلاة ركعة الفجر. لماذا؟ ليفتتح الإنسان يومه المسلم يومه بالإخلاص ويختتم يومه بالإخلاص ويحقق الإخلاص في كل صلاة وفي أوراده وأذكاره. إذن بيّن ذلك لنا دلنا على مقصد السورة وهو تحقيق الإخلاص والتوحيد لله. جاء الفضل أيضا بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. لماذا؟ لأنها تركز على قضية الاعتصام بالله من الفتن، العاصم من الفتن، فلذلك جاءت في يوم الجمعة الذي تكون فيه الفتن وفيه تقوم الساعة، ولذلك جاء فيها من فضائلها أن من قرأ 10 آيات من أولها أو حفظ 10 آيات من آخرها الروايتين عصم من الدجال. مش علاقة سورة الكهف في الدجال؟ أعظم فتنة فتنة الدجال، والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ فيها منها في كل صلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الكهف التي هي في العصمة من الفتن. رأيتم العلاقة بين فضائل والمقصد؟ نعم. يقول البقاعي صاحب المقاصد: وعلى قدر المقصود من كل سورة تكون عظمتها، ويعرف ذلك مما ورد في فضائلها، ويؤخذ من ذلك أسماؤها، ويدل على فضلها كثرتها، فلا سورة في القرآن أعظم من الفاتحة، إلى آخر كلام. أيضا أيها الأخوة، من دلائل أصل هذا العلم الأثر الوارد عن السلف في بيان المقصد، وهذا مهم جدا. هل للسلف عناية بهذا العلم؟ هل ورد عن الصحابة قول في مقصد سور؟ نقول نعم، ورد عنهم في تحديد لغرض السورة بالتعبير عنها بوصف أو اسم دال على الغرض، فغالب ما ورد عنهم في تسمية السور غير التسمية التوقيفية، يعني ورد للسور بعض السور أسماء اجتهادية عن الصحابة، وهذا يبين لنا لماذا الصحابة يسمون بعض السور، لماذا نجد أن بعض الصحابة يسمي بعض السور غير اسمها التوقيفي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا تسمية عمر وابن عباس رضي الله عنهم لسورة التوبة بالفاضحة، كما أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة التوبة يعني في أي شيء؟ قال: هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحد منهم إلا ذكر فيها، الفاضحة. سؤال سعيد لابن عباس فقط قول سورة التوبة، ايش يقصد؟ ها، مقصد السورة في ماذا هي؟ هذا يؤكد عناية ابن عباس. قلنا لكم قبل قليل أن ابن عباس من أعظم الصحابة بمقاصد السور مع عمر رضي الله عنه، ولذلك وردت هذه عن عمر وابن عباس. وذكر السيوطي عن عكرمة قال عمر رضي الله عنه: ما فرغ من تنزيل براءة حتى ظننا أنه لم يبق منها أحد إلا سينزل فيه، وكانت تسمى بالفاضحة. نعم، وسماها ابن عمر بالمقشقشة، سماها ابن عمر بالمقشقشة، كما جاء السيوطي قال عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لعبد الله أي ابن عمر: سورة التوبة أي في ماذا؟ قال ابن عمر: وأيتهن سورة التوبة؟ قال: براءة. قال ابن عمر: وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا هي؟ ما كنا ندعوها إلا المقشقشة. إيش معنى المقشقشة؟ ها؟ أو تمين؟ إيش معنى مقشقشة؟ إيش علاقتها بالتوبة؟ من القش يعني الإزالة والكشف، فلذلك سميت بالمقشقة. في سورة أخرى سميت بالمقشقشة، كافرون. أحسنت. نعم، ومن أمثلة ذلك ما ورد عن قتادة وعلي بن زيد والكلبي أنهم قالوا سورة النحل هي سورة النعم ولكثرة تعداد النعم فيها. وأيضا ما ورد في سورة التكاثر عن ابن عباس قال هي سورة إيش؟ التجار، سورة التجار، يعني هي تحذير للتجار، وليس مقصود فقط التجار في المال، لإنما هي من التكاثر، تكاثر في المال، وهذا تحذير للتجار. ورد عن الصحابة عنايتهم بالسؤال عن المقاصد كما سبق سورة التوبة، وكما ورد عن ابن عمر في جمعه في مجلس الشورى مع أصحاب بدر ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح، هذا سؤال عن ماذا؟ سؤال عن المقاصد، سؤال عن المقاصد قطعا. وعلم ابن عباس في هذه القضية تؤكد لنا أيضا عناية ابن عباس رضي الله تعالى. ورد عن سورة عن ابن عباس أيضا في سورة الليل كما جاء في الدر المنثور السيوطي، قال عن ابن عباس قال إني لأقول هذه السورة نزلت في السماحة والبخل، في السماحة والبخل أي سورة الليل. وبالتأمل نجد أنها واردة في بيان أكمل صفات المؤمنين وهي السماحة والعطاء، ولذلك نزلت في أبي بكر. وأسوأ صفات الكافرين وهو البخل والتكذيب، ولذلك نزلت في أمية بن خلف، فهي رمز لأهل السماحة وأهل البخل. ورد أيضا عن عمرو بن دينار في سورة التكاثر أنه قال في سورة في التجار. ورد عن محمد بن الفضل قال سورة الإخلاص لأنه ليس فيها إلا التوحيد. أتدرون لماذا سميت بالإخلاص؟ يعني الإخلاص ولم تسمى بالتوحيد، مع أنها هي بالتوحيد، لماذا سميت بالإخلاص؟ اللي يعرف له كتاب. لا لا ها لا سم ها لا هي السورة الوحيدة لا هي السورة الوحيدة التي خلصت في ذكر الله، يعني ما في سورة غيرها كلها واردة في الله، ما في سورة كلها واردة في وصف الله، ما في الفاتحة فيها ذكر اليهود اللي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إيش الرحمن لا ذكر فيها قصة مريم، ما في سورة في القرآن خلصت في وصف الله إلا سورة الإخلاص. هذا والله أعلم سر تسميتها بالإخلاص، أنها خلصت في وصف الله، وهذا هو الإخلاص، وهذا هو الإخلاص، نعم، والتوحيد. طيب، ورد أيضا عنهم في ذلك معرفة أحوال السورة فيما نزلت، كما قال ابن سعود والله الذي لا إله إلا غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذه دل على عنايتهم، وهذا يؤكد لنا علاقة أحوال النزول بمقاصد السور. طيب، ننتقل إلى أقوال العلماء، أقوال العلماء في ذلك، أقوال العلماء من برز وعنى بهذه بمقاصد السور عناية خاصة انتظاما في كل سورة في كتاب البقاعي، وهذا سنتحدث عنه بعد قليل، لكن يقول فإن كل سورة لها مقصد واحد يدور عليه أولها وآخرها ويستدل عليه فيها، فإن كل سورة لها مقصد واحد، هذا هو الأظهر والله أعلم. هنا قضية الحقيقة ربما لا نستطيع أن نجزم بها، وهي أنه هل كل سورة فعلا لها مقصد واحد فقط، هذا الذي لا ليس عندنا دليل عليه، ليس عندنا دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لكل مقصد، كل سورة مقصد واحد، ولكن بالاستقراء تبين أن السورة قد يكون مقاصد، وبالتأمل الثاقب ترجع هذه المقاصد إلى مقصد واحد. هذا بالاستقراء مع الأدلة السابقة التي ذكرناها، ولكن الجزم واليقين في هذا لا نستطيع أن نقوله إذ لا دليل عليه. وهذا يعني يريحنا في قضية الذين ينكرون على قضية مقاصد السور، يقول كيف تحصر السورة في مقصد واحد؟ كتاب الله عز وجل شامل، ولو نظروا إلى قضية انتظام القرآن وإحكامه من هذا الوجه فهو أقرب إلى أن يكون لكل سورة مقصد، وهذا لا شك أنه أعظم سبيل، أعظم من في بيان عظمة القرآن وإحكامه وإبداعه. ولكننا الذي أراه أن نقول هذه السورة تركز على كذا أو في كذا، حتى لا نجزم، كن نقول مقصد السورة كذا، قد يكون فيه شيء من الاجتهاد الخاطئ، لأنك من أنت حتى تحيط بالسورة إحاطة تامة تبلغ بها مبلغ المقصد؟ إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة ما وصلوا إلى مقصد سورة النصر مع علمهم وفضلهم وسبقهم، فهذا يؤكد لك أنك لا تجزم، وهذه قاعدة عظيمة، لا تجزم في القول بالمقصد إلا اجتهادا، تقول أنها تركز على كذا أو هي كذا. نعم. من يقول محمد دراز في كتاب النبأ العظيم مؤكدا هذا المعنى، صاحبنا الذي سبق الكلام عنه، إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة، يعني التي نزلت منجمة في أحداث، يحسبها الجاهل أضغاثا من المعاني، حشوة حشوا وأوزاعا من المباني، جمعت عفوا، فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أساس وأصول. كلام نفيس هذا في كلامه النبأ العظيم. ويقول أيضا، قال الأئمة إن السورة مهما تعددت قضاياها، يعني تعددت الموضوعات فيها، فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد، يترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة، وأنه لا غنى لمتفهم نظم السورة، لا غنى لمتفهم نظم السورة، يعني لا غنى حينما تريد أن تنظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها، كما لا غنى له عن ذلك في أجزاء القضية الواحدة. رأيتم كيف كلامه النفيس، يعني حقيقة كلام درر. ويقول الفراهي في كتابه دليل النظام، نظام القرآن، اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليد لمعرفة نظامها، هو يسميها عمود السورة، يعني العمود اللي ترجع إليه المبنى كله يرجع إلى هذا العمود. ويقول سيد قط في الظلال، ومن ثم يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة، شخصية لها روح يعيش معها القلب، كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس. يعني هو يعبر عن مقصد السورة بالشخصية، يعني يتحدث عن ما يشخص السورة ويبرز معالمها. نعم. ويقول أحمد بدوي في بلاغة القرآن، وهكذا تجد هدفا عاما تدور حوله السورة. ويقول أيضا محمد حجازي في كتاب الوحدة الموضوعية في القرآن وهي رسالة الدكتوراه، كل سورة لها هدف وغرض تسعى لتحقيقه وتسلك في سبيل ذلك مسلكا عظيما. هذه يعني من بعض أقوال أهل العلم في تحديد مقصد السورة. ننتقل أيها الأخوة في بيان عناية المفسرين بعلم المقاصد. الآن نريد أن ننزل هذا العلم على التفاسير. ما هي التفاسير التي تعني بالمقاصد؟ لأنه أيها الأخوة لا سبيل لنا حقيقة إلى أن نصل باجتهادنا الشخصي أو الفردي إلى تحقيق المقصد إلا بالرجوع إلى أقوال أهل العلم السابقين ومحاولة الجمع فيه والنظر ثاقب في أقوالهم، كما هو النظر والتدبر في السورة، استخراج المقصد كمن يستخرج الدرر في البحر. كيف من يستطيع؟ هل يستطيع أن يخرجها سباح مبتدئ؟ ما صياد مبتدئ ما يستطيع، لابد أن تكون عنده من الآلات ومن يساعده على ذلك. فالعلم أو معرفة مناهج المفسرين في مقاصد السور مما يعين على ذلك. نعم، قسمت المفسرين في هذا العلم إلى أقسام، إلى أصناف. الصنف الأول المفسرون الذين أشاروا لمقاصد السور من غير تصريح، إشارات من غير تصريح، ومنهم ابن جرير وابن عطية ابن كثير والقرطبي. لاحظوا، نذكر مثال على ذلك ونجيد أن نقف مع كلام المؤلف. قال ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين في سورة آل عمران: وقد ذكر أن هذه السورة ابتدأ الله بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ به من نفي الألوهية أن تكون لغيره. هو الآن أراد أن يبين من مقاصد هذه السورة في نفي الألوهية أن تكون لغيره، وصفه نفسه بالذي وصفها به في ابتدائها احتجاجا منه بذلك على طائفة من النصارى. ربط هذا المقصد بإيش؟ نفي الألوهية عن غيره، ربطها بقصة نصارى نجران الذي قال، الذي جاءت فيه بداية السورة، وهي في نفي الألوهية عن عيسى عليه السلام. وعن طائفة من نصارى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران فحاجوه في عيسى عليه السلام وألحدوا في الله، فأنزل الله في أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة نيفا 80 آية من أولها احتجاجا عليهم وعلى كل من على مثل مقالتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. فنرى أنه أشار لمقصد في السورة وهي نفي الألوهية عن غير الله. هذا من مقصد من مقاصدها وليس هو مقصدها الكلي. ابن عطية يقول: وقال جماعة من المتأولين معنى قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلنا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفي فضلها. هذا مقصد، أنزلنا هذه القدر لماذا؟ أي غاية ولحكمة؟ في شأن ليلة القدر وفضلها. هذا تفسير، لكنه تفسير بمقصد، تحديد المقصد. ويقول قرطبي مثلا في سورة الأنعام: قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين. ويقول أيضا ابن كثير في سورة الكافرون: هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون. هذا مقصد أو لا؟ مقصد. فهناك إشارات للمفسرين يمكن أن نجمعها، أظننا نستطيع أن نجمع في كل السور لكلام المفسرين. وهذا الحقيقة لو انبرى له بعض الباحثين خصوصا في الدراسات العليا سيجدون يعني فتحا. لو أخذ أحد مثلا مقاصد السور عند ابن كثير سيجد الحقيقة كلمات غير صريحة في مقصد السورة تدل عليه على عناية ابن كثير في هذا العلم. مثلا الصنف الثاني من المفسرين المفسرون الذين صرحوا بمقصد السورة تصريحا وكان لهم عناية في هذا العلم من غير أن يكون لهم منهج مضطرد في كل سورة، يصرحون في بعض السور لكن ليس في كل سورة، هذا الصنف الثاني. منهم الزمخشري والرازي وابن الزبير والشاطبي وابن تيمية وابن القيم رحمه الله. خذوا مثلا الزمخشري ماذا يقول؟ يقول وفي هذا المعنى، وهذا المعنى مطابق لمعاني السورة، هذا المعنى مطابق، هو يرجع المعنى في الآية يقول مطابق لمعاني السورة، يعني يستدل بالمعنى الآية على إيش؟ على مقصد السورة كلها. والرازي يقول مثلا اعلم في سورة مريم، اعلم أن الغرض تصريح الغرض من هذه السورة بيان التوحيد والنبوة والحشر، هذه مقاصد وليس هو مقصد، لكن هذا يقول كأنها تركز على هذا الجانب. في معرض تفسير سورة ياسين يقال ويمكن أن يقال بأن هذه السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهين، تقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهين، فابتداؤها ببيان الرسالة وانتهاؤها ببيان الوحدانية والحشر. نأخذ من هذا منهج، ما هو من كلامه، من استطاع أن يعني يصطاد من كلامه منهج؟ أعيده عندكم؟ هو ما موجود. قال ويمكن أن يقال بأن هذه السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول. لم يجزم، أحسنت، قال يمكن أن يقال، جميل هذا التعبير، إنك تقول يظهر والله أعلم أن كذا، أو يمكن أن يقال هذا، أو يغلب أو الظاهر بعدم الجزم. وأما ابن الزبير في كتابه البرهان في تناسب سور القرآن، هو من الكتب المهمة في هذا الباب، يقول في سورة المناسبة بين سبأ وفاطر، يقول تجردت سورة سبأ لتعريف العباد بعظيم ملكه سبحانه، وتجردت هذه الأخرى يعني فاطر للتعريف بالاختراع والخلق والإبداع، وشهد لهذا استمرار آية سورة الفاطر على هذا الغرض من التعريف. يعني فرق بينهما أن سورة سبأ في بيان عظمة ملكه، وسورة فاطر في دقائق صنعه وإبداعه في خلقه، وهذا واضح في بداية السورة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبدعها ومنشئها. ويقول في سورة النساء بناء هذه السورة على التواصل والائتلاف ورعي حقوق ذي الأرحام وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت المكتوب علينا. بديع هذا المقصد في سورة النساء، بديع، يقول بناء هذه السورة على التواصل الأرحام في قوله تعالى واتقوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، عقد التقوى بالأرحام في بداية السورة، ثم جاء في ثناياها الحديث عن الزوجات الأزواج وحقوقهم وقضية الحقوق بين الزوجين، قضية الإرث وحقوق الضعفاء، انظروا كيف انتظمت حتى ختمت السورة بذلك بعد حديث عن المنافقين وعن الكتاب. طيب، الشاطبي إمام المقاصد، وقد ألفت فيه رسالتان في إبراز عنايات بهذا العلم، منها أول نظرية المقاصد عند الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني المغربي، ورسالة بعنوان قواعد المقاصد عند الشاطبي لعبد الرحمن الكيلاني. وقد ظهرت عنايته بمقاصد السورة تبعا لذلك، حيث جعل تدبر القرآن كله راجع إلى المقاصد، فيقول في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال التدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد. فيقول مثلا في سورة الكوثر، سورة الكوثر نازلة في قضية واحدة، وسورة اقرأ نازلة في قضيتين، الأولى إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، والأخرى ما بقي إلى آخر السورة. وسورة المؤمنون نازلة في قضية واحدة، وإن اشتملت على معان كثيرة فإنها من المكيات. وغالب المكي، لاحظ غالب المكي أنه مقرر لثلاثة معاني، أصلها معنى واحد هو الدعاء إلى عبادة الله. انظر كيف جمع المكي كله في هدف واحد هو الدعوة إلى عبادة الله، وهذا حقيقة كما ذكرنا القرآن كله في ذلك، إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة التي هي المدخل للمعنيين الباقيين إلى آخر كلامه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الراسخ العلم الحبر في هذا الباب، وتلميذه الفذ ابن القيم، فهما آيتان في هذا الباب. وهناك رسالة نفيسة عن شيخ الإسلام في مقاصد الشريعة عند شيخ الإسلام يوسف أحمد البدوي، خذوا كلامه العظيم النفيس في سورة البقرة في ذكر جوامع موضوعاتها، ليس في مقصدها، في ذكر جوامع موضوعاتها. اسمع، يقول وقد ذكرت في مواضع، يعني هو ذكر هذا عدة مرات في كتبه، ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين. جمع لك البقرة في موضوعاتها أنها في تقرير أصول العلم الإيمان وقواعد الدين، قواعد الشريعة هي في هذا، أصول العلم وهو الإيمان وقواعد الدين وهي الشريعة. ويقول في براءة فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم. ويقول في القمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها، والاعتبار كل الناس يقر بذلك ولا ينكره، فعلم أن الشقاق القمر كان معلوما عند الناس عامة. ثم ذكر أحال الأنبياء ومكذبهم. وابن القيم رحمه الله يأتي الحقيقة تلميذ لهذا العلم الإمام، وهو من أبرز من عني في استكشاف المقاصد. ابن القيم صاحب الأسرار ودقائق حقيقة، وأخذ هذه الدقائق من أصول أخذها من شيخ الإسلام، يعني بنى على قاعدة في الأصول ثم انطلق في تفصيلات ودقائق. يعني ابن القيم رحمه الله يعتبر مكمل لشيخ الإسلام في الدقائق والجماليات، يعني هو صاحب جماليات وشيخ الإسلام صاحب أصوليات، يعني الأساس بناه شيخ الإسلام وجاء ابن القيم فكمل البنيان بالجمال والبهاء والدرر ونحوها. يقول صاحب رسالة منهج ابن القيم في التفسير، وقد بالغ فيه حقيقة، يقول إن ابن القيم رائد المدرسة الحديثة التي تهتم بأن تقدم أمام تفسير السورة الإطار العام للأهداف السامية التي جاءت السورة لتعالجها، وتمثل الروح الذي يسري في كيان السورة فيربط بين أجزائها ويجعل كل جزء منها فيها خادما للآخر إلى آخره. وكلامه هذا فيه مبالغة، ابن القيم ليس مضطرد في كل سورة وليس له تفسير قد ألفه، وإنما تجد هذا في كتبه خاصة فيما جمع في بدائع التفسير. مثلا خذ مثلا في سورة الكافرون ماذا يقول، إن مغزى سورة الكافرون، شوف إن مغزى سورة الكافرون ولبها ومقصودها، شوف لا مغزاها ولبها ومقصودها في براءته صلى الله عليه وسلم من دينهم ومعبودهم، يعني أكد المغزى بثلاثة ألفاظ. وفي كلامي عن سورتين المعوذتين قال: تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه. إذن المعوذتين في ماذا؟ في الاستعاذة. العنكبوت يقول: فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر، فإنها سورة الابتلاء والامتحان. الصنف الثالث من المفسرين والعلماء الذين عنوا بعلم مقاصد السور وسلكوا فيه مسلكا مضطردا في تفاسيرهم، هذا الصنف الثالث، وهم على قسمين. هؤلاء على قسمين: منهم من عبر عن المقاصد بالموضوعات، يعني يفتتح السورة فيذكر موضوعاتها بمعنى أغراض السورة. مثل من؟ من يفتتح تفسيره بأغراض السورة، ابن عاشور. ها أحسنت، ابن عاشور، وقد استخلصها دكتور محمد الحمد وفقه الله في كتيب. وهذه ليست مقاصد، لا يقصد بها إنه مقصد واحد، وإنما يقصد من أغراضها كذا وكذا وكذا التي ركزت عليها. وأيضا الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز فإنه يفتتح كل سورة بأغراضها النوع الثاني من المفسرين من افتتحوا تفسيره بذكر مقصد واحد، وأبرز هؤلاء من السابقين البقاعي في كتابين له. الكتاب الأول مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، وهذا يعتبر مقدمة وتمهيد عنده لكتابه الطويل نظم الدرر. إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن مصاعد النظر تكلم فيه عن السور عموما، عن أسمائها، عن فضائلها، عن مقصدها، عن عدد آياتها فقط. نظم الدرر منهجه أنه أتى بالمقصد فطبقه وأنزله على التفسير كله، ولكنه تكلف في هذا، وسبب تكلفه والله أعلم عدم عنايته بأثار الصحابة وأحوال النزول، يعني استقل باجتهاده. فلذلك يعني كان اجتهاده في بعض السور في محل اجتهاد أو محل نظر. وهذا يجرنا إلى قضية مهمة في هذا الباب، أنك إذا أردت أن تصل إلى المقصد بمنهج سليم انظر إلى أقوال من سبقك خاصة من السلف، وإلى أحوال النزول، فإن النزول نازل لغرض، هذه السورة نزلت لغرض في وقت معين في حال معين كسورة النصر مثلا، فلا بد أن تعرف سبب النزول، ولا بد أن تعرف حال النزول. قد لا يكون لها سبب نزول، سورة النصر ليس لها سبب نزول، لها حال نزول، وهو أنها نزلت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة يا أخوان الكرام في مسألة يعني تخصص القرآن. هناك فرق بين أسباب النزول، وهذا سيأتي عند الدكتور خالد المزيني أظن عندكم أو أخذتموه بقية، هذه مسألة مهمة جدا. الفرق بين أسباب النزول وأحوال النزول. أسباب النزول أن تأتي قصة فتنزل السورة أو الآية، وأحوال النزول هو الحال والظروف التي كانت يعني وقت نزول السورة حاصلة، ظروف معينة نزلت السورة، ليس موقف أو حدث وإنما ظروف معينة. نعم، أقول أن البقاعي يعني من أبرز العلماء الذين اعتنوا، المفسرين اللي اعتنوا بهذا، لكنه في تحرير كل مقصد يحتاج فيه إلى نظر. من المفسرين الذين عانوا بهذا المفسرون المتأخرون من أصحاب المدرسة العقلية أو المدرسة الحديثة كما يسمى، عانوا بذلك. وهنا وقفة مهمة يا أخوان الكرام، وهي أن علم المقاصد متعلق بعلم الدراية أو الرواية؟ لا، يعني على الوجه الأول أو الأخص ومتعلق بعلم الدراية، لأنه مقصد يحتاج إلى أن تتأمل فتستخرج، فلذلك لم يكن مشتهرا في السابقين. كان السابقون على النقل والآثار والرواية، وغالب علم المتأخرين في الدراية، ولكن الجمع بينهما هو الذي يوصل الإنسان للمنهج الحق في فهم كتاب الله عز وجل، بمعنى أن الله أنزل هذا القرآن ليتدبر آياته. ولكن كيف تتدبر؟ كيف تعمل درايتك واجتهادك ونظرك؟ لا بد أن يكون ذلك بأصل وتأصيل وعلم من علم السابقين، ثم تجتهد بما يفتح الله عليك بهذه القواعد والأصول. فأقول أن المتأخرين كانوا مكثرين، وخاصة مدرسة المغاربة. المشارقة، المشرق اللي هو الجزيرة والشام، كانوا يعتنون بالنقل، والمغرب والأندلس كانوا يعتنون بالعقل، فكان علم المقاصد مشهورا في المغرب أكثر من شهرته في هنا في الجزيرة والشام في المشرق. يعني هذه مسألة مهمة جدا، أنك إذا أردت أن تقرأ في كتب أهل المغرب ستجد هذا ملمح. يعني انظر إلى مثلا ابن عطية الأندلسي، له لمحات ويعني عنايته باللطائف وعنايته بالأسرار والترجيح واضح. انظر إلى ابن حزم في المحلة، عنايته بهذا الجانب. لكنك إذا رأيت في كتب الحنابلة فغالب أمرهم في ما يتعلق بالنقل والرواية، والله أعلم. طيب، من الكتب المتأخرة في هذا الباب كتاب سيد قطب في ظلال القرآن. هذا من أبرز الكتب التي عنت في هذه القضية، في إبراز مقصد السورة وبناء الكلام عن السورة فيها، عنها جميعا. هو من أفضل من عنى بهذا الجانب، مع يعني الحيطة فيما قد يؤخذ عليه في بعض المواضع مما ذكر عنه من المآخذ، لكنه في هذا الجانب أنا أعتبره مرجع في قضية بناء شخصية السورة ما يسميها، أو مقصد السورة أو وحدة السورة. مثلا خذوا مثلا في سورة النور، قال المحور الذي تدور عليه السورة هو محور التربية التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود، وترقى إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة التي تصل القلب بنور الله وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايا الحياة. انظروا كيف جمع أو ربط بين الحدود و ما يتعلق بالعفاف والطهر الذي يصل الإنسان بنور الله، ولذلك سميت النور. رأيت كيف بناءه حقيقة نظرة للسورة؟ يعني كأنه يقول أن قيامك بالحدود، حدود الله، وخاصة في أمر الشهوات والأعراض والعفة والطهر، وتوصلك إلى الصفاء، وهذا الصفاء يوصلك إلى نور الله عز وجل في قلبك بما فيه من صفاء وإدراك لمعاني كلام الله عز وجل وفهم. ولهذا جاءت آية النور في سورة النور، هذا سر بديع. من المفسرين في هذا ابن عاشور، وقد ذكرناه بعد قبل قليل، لكن ابن عاشور له منهج آخر، وهو أنه في ثنايا السورة، في ثنايا السورة يذكر مقصد، ليس في أولها، في أولها يذكر الأغراض، في ثنايا السورة يذكر أحيانا مقصد معين، فهذا مما يمكن أن يستفاد منه. أيضا من المفسرين في هذا المراغي في تفسيره، تفسير المراغي، وهو من أصحاب المدرسة الحديثة، فمثلا في الطلاق يقول: تلك في خصام نساء الأمة، وهذه في خصومة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفردنا بالذكر تعظيما لمكانتهن، بينها وبين التحريم. أيضا الفراهي في نظام القرآن له عناية في هذا الجانب، ومحمد علي الصابوني في قبس من نور القرآن وصفوة التفاسير، كلا الكتابين له عنا بهذا الجانب. أيضا وهبه الزحيلي في التفسير المنير، وأيضا عبد الرحمن بن حسن حبنكة في معارج التفكر ودقائق التدبر له عناية في هذا العلم. أيضا عبد الله شحاتة في كتابه أهداف كل سورة، وهذا أهداف كل سورة لعبد الله شحاتة اعتمد فيه على ما ذكره صاحب الضلال، فيأتي بما ذكره ويزيد عليه، فهو مرجعه ذلك. أيضا محمد فاروق الزين في بيان نظم القرآن له عناية في هذا الجانب، وأيضا الدكتور عبد العزيز الخضيري في رسالته فواتح السور ومناسبتها، وأيضا الدكتورة منيرة الدوسري في كتاب في رسالتها حول أسماء السور وفضائلها. يعني هذه بعض المصادر والمراجع التي يمكن الرجوع إليها في بيان المقصد. هناك كتب حديثة خرجت، من أهمها ونعتبره حقيقة الآن يعتبر أفضل مرجع، أنا أعتبره أفضل مرجع في مقاصد السور، هو موسوعة التفسير الموضوعي الذي جمعه دكتور مصطفى مسلم مع مجموعة من العلماء من طباعة جامعة الشارقة، موسوعة التفسير الموضوعي في 10 مجلدات، نفيس جدا. كيف بني هذا الكتاب؟ بني على أنه يذكر السورة جيد، ثم يذكر التعريف بها، ثم يذكر محورها، ثم يذكر مناسبة هذا المحور لاسم السورة، وهذا المحور لمضمون مقاطع السورة، وهذا بديع. يعني يربط لك المقصد باسم السورة وفضائل السورة وأسباب نزولها ومقاطعها، فيقطع السورة مقاطع ويربط كل مقطع بالمحور، فالحقيقة أنه نفيس، إلا أن الإشكال عليه أنه من عمل عدد من المتخصصين في هذا الباب، منهم من هو راسخ وله عناية، ومنهم من هو مقل، فلذلك تلحظ التباين في بعض السور، بعض السور تجد فيها فتوحات، وبعض السور تجد أنها كالتفسير ما أتى بجديد، لكن أنا أعتبره مرجع في هذا الباب. من المراجع في هذا ككتاب ميسر نزل هذا الشهر، كتاب المختصر في التفسير، فيه في أول كل سورة وضع مقصد مختصر بما تركز عليه السورة، فأرادوا أن يجعلوا هناك لهذا التفسير المختصر الذي طبعه وأخرجه مركز تفسير، أرادوا أن يتميزوا بهذا المختصر بذكر مقصد السورة وخلاصة الفوائد لكل وجه في آخرها. هذا الكتاب جميل جدا، أنه اشتمل على مقصد واشتمل على المعاني مختصر المعاني واشتمل على أهم الفوائد، وخرج في كتاب واحد أو في مجلد واحد كالتفسير الميسر، ينصح بقراءته. هذا ما يمكن القول فيما يتعلق بمقاصد السور في أو المراجع والتفاسير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، ونكمل إن شاء الله الحديث في المجلس الثالث حول طريقة كشف المقصد وكيف يعمل الباحث ويجتهد في استخراج المقصد ودراسته. الله أعلم.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.